بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد
في مسألة الإجزاء ابتداء ذكر المصنف تصديرا ومقدمة صدر بها البحث في هذه المسألة. هذا التصدير يشتمل على نقطتين: النقطة الأولى تحديد محل النزاع في هذه المسألة، والنقطة الثانية محل هذه المسألة، هل هو مباحث الألفاظ أو المباحث العقلية. بلحاظ النقطة الأولى، ذكر لنا المصنف رحمه أن هذا البحث، أن البحث في هذه المسألة لا يشمل بحثا وإنما يشمل بحثا، البحث الذي لا يوجد خلاف فيه وإنما هو أمر مسلم، هو أنني لو فعلت واجبا من الواجبات لأن الشارع أوجبه علي بالأمر الواقع، فعلته بكل أجزائه وشرائطه. هناك أجزاء وردت في الدليل الشرعي، هناك أجزاء وردت في الدليل الشرعي، إذا بالصلاة هاي الأجزاء المعروفة من الصلاة، ركوع وسجود ومشي، طهارة مائية. هناك شرائط، هاي الشرائط بعضها دل عليها الدليل الشرعي، أنا هم أتيت بها، مثل الاستقبال. بعض الشرائط دل عليها الدليل العقلي، مثل قصد القربة والامتثال. المهم أنا جبت كل الأجزاء والشرائط، أتيت بالمأمور به بالأمر الواقع على الوجه الذي أوجبه الله تعالى بكل أجزائه وشرائطه، حينئذ ما أتيت به يعد امتثالا لذلك الأمر، الأمر الواقع في المقام، هذا قطعا لا بحث فيه، فهو امتثال له، هذا واحد. ثانيا، لا نحتاج إلى امتثال آخر بعد الامتثال الأول، بل لا معنى للامتثال الثاني بعد الامتثال، والمرة الثانية إذا صليت مرة ثانية فهذا ليس من الامتثال. وهذا يعني أن هذا الأمر الواقعي اللي أنا جبت مصداق خارجا وامتثلته خارجا قد سقط بفعل ما أتيت به، بسبب ما أتيت به سقط. وجه السقوط أن هناك غرض دعا المولى أن يأمر، هذا الغرض يتحقق بأن أصلي، إذا أنا خارجا جبت الصلاة تحقق الغرض، لأن الغرض الذي دعا المولى أن يأمر بالصلاة أن أوقع الصلاة خارجا وقد أوقعتها، إذا تحقق الغرض الداعي إلى جعل الصلاة. فإذا تحقق الغرض حينئذ يسقط الأمر، يسقط الأمر، الغرض بالنسبة للأمر كالعلة بالنسبة للمعلول، لكن علة غائية. فإذا تحققت العلة حينئذ لا يبقى يتحقق المعلول، وإذا تحقق المعلول لا معنى مرة ثانية، لأن يدعوني الغرض ويحركني، يدعوني الأمر ويحركني باتجاه المتعلق، لا معنى لذلك، هذا مستحيل، راحت بعد العلة انتهى وبعد ما موجود، هذا مستحيل، هذا معناه وجود المعلول بلا علة، بل هو أيضا تحصيل للحاصل، يمكن أن دخل تحت القبح أصلا، مو مناسب، هذا قبيح بالنسبة للحكيم، مع تحقق الغرض مع ذلك يبقى يأمرني. هذا إذا كان أنا اللي جبت امتثال للأمر الواقع. إذا كان اللي جبت امتثال للأمر الاضطراري هم كذلك، هذا امتثال للأمر الاضطراري، إذا أنا صليت مع الجلوس ما أقدر أقوم بالصلاة. هذا قطعا امتثال للأمر الاضطراري ولا نحتاج إلى امتثال آخر. الثاني ترى لا يعد امتثالا، وهذا يعني سقوط الأمر الاضطراري بما أتيت به أنا من صلاة مع الجلوس. كذلك إذا كنت قد أتيت بفعل لأجل وجود حكم ظاهري، أمر ظاهري، أيضا هذا اللي جبته هو امتثال لذلك الأمر الظاهري ولا امتثال ثانية له، لا يعقل، وهذا يعني سقوط ذلك الأمر الظاهري بما أتيت به. إذن هذا المقدار خارج عن محل بحثي، اللي هو أن فعل أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أو بالأمر الاضطراري أو بالأمر الظاهري هو مجزن عن ذلك الأمر نفسه. هذا المقدار لا نبحث فيه، ما عندنا خلاف، أمر واضح ومن المسلمات، وإنما الخلاف في مكان آخر. أين يقع الخلاف؟ الخلاف يقع في أننا لو امتثلنا الأمر الاضطراري، صليت أنا مع طهارة ترابية مع التيمم لأن ما عندي ماء، بعدين لقيت الماء، حينئذ ما أتيت به مجزئ عن الأمر الواقعي. الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزئ عن الأمر الواقعي أو لا يجزئ؟ هذا السؤال، وهذا السؤال لابد أن نعقد له المقام الأول. السؤال الثاني، لو أني امتثلت الأمر الظاهري، يعني صليت صلاة الجمعة في يوم الجمعة امتثالا لرواية فلان، بعد ذلك انكشف لي الواقع، حجية خبر الثقة حكم ظاهري، وأنا صليت صلاة الجمعة بناء على حجية خبر الثقة، بعدين تبين أن هذه الحجية مخالفة للواقع، يعني أن الواجب في العهدة كان صلاة الظهر مو صلاة الجمعة، حينئذ ما أتيت به امتثالا للأمر الظاهري هل هو مجزئ عن الأمر الواقعي لو لا؟ هذا السؤال الثاني، والمصنف سوف يعقد المقام الثاني لأجل ذلك، لأجل هذا البحث. هذه في النقطة الأولى، اتضح من النقطة الأولى أن محل الخلاف هو سؤالان، هو بحثان. الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجزئ عن المأمور به بالأمر الاختياري لولا، الثاني أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزئ عن المأمور به بالأمر الواقعي لولا. هذا هو محل الخلاف، هذه النقطة. النقطة الثانية، هاي المسألة مسألة الإجزاء، ما هو محلها وأين ينبغي أن نضعها؟ يقول المصنف رحمه الله يوجد احتمالان لا ثالث لهما، لو نخليها بمباحث الألفاظ لو نخليها بالمباحث العقلية، يعني بالملازمات العقلية بالدليل العقلي، ما عندنا شيء ثالث. ولكي نجيب عن هذا السؤال لازم نعرف أن حقيقة البحث في مسألة الإجزاء ما هي. إذا حقيقة البحث بحث عن الدلالة اللفظية نخليها بمباحث الألفاظ، وإذا كانت حقيقة البحث بحث عن الملازمة العقلية بعد نخليها بمباحث العقلية، حقيقة البحث في مسألة الإجزاء ما هي؟ يقول قدس السر، إذا تمعنا إذا دققنا النظر سنجد أن مسألة الإجزاء لا يبحث فيها عن الدلالة اللفظية. إحنا في مسألة الإجزاء ما نسأل أن صيغة الأمر تقتضي الإجزاء أو لا، اسمه هذا سؤال. إحنا في دلالة الأمر على الوجوب سؤالنا عن الدلالة اللفظية، أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب يعني تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب، هذا بحث عن الدلالة اللفظية. في بحث الإجزاء مو هكذا نبحث، لا نبحث عن أن صيغة الأمر هل تدل على أن ما أتيت به الذي يتوفر على جميع الأجزاء والشرائط، هاي الصيغة تدل على أن هذا الذي أتيت به مجزئ. إذا كان إذا أتيت بالمأمور به بالأمر الاضطراري على وجهه مجزئ عن الأمر الواقعي، لولا دلالة اللفظية ما لها علاقة في الموضوع. من نبحث عن دلالة صيغة الأمر؟ أبدا. وما نبحث عن دلالة صيغة الأمر الوارد في الحكم الظاهري مثل الحجية، هل هي تدل على الإجزاء؟ لولا أبدا. على أن ما أتيت به بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن المأمور به بالأمر الواقعي؟ لو ما يجزئ أبدا. ما نبحث عن الدلالة اللفظية للصيغة أبدا. والقرينة على ذلك أننا عندما نبحث مسألة الإجزاء نقول أن الواجب سواء كان واجبا ثبت لنا وجوبه بالدليل اللفظي، أو ثبت لنا وجوبه بالدليل العقلي، أو ثبت لنا وجوبه بالدليل الشرعي غير اللفظي مطلقا، هذا الواجب إذا أتيت به على وجهه هل يجزئ عن الواجب الاختياري؟ هل يجزئ عن الواجب الواقعي؟ لو ما يجزئ. إذن بحثنا مو بالدلالة اللفظية، وإنما بحثنا في مسألة الإجزاء عن الملازمة العقلية. نقول إذا أتينا بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يلازم ذلك عقلا امتثال المأمور به بالأمر الاختياري؟ لو ما يلازم ذلك، هل أن العقل يدرك وجود هذه العلاقة والملازمة بين هذا الإتيان وبين الإجزاء؟ لو ما يدرك. إذن البحث عن الملازمة العقلية، هل أن العقل يدرك أو لا يدرك؟ إذن بحثنا مو بالدلالة اللفظية، بحثنا عن الملازمة العقلية. صاحب الكفاية رحمه الله عنده في التعبير هكذا ورد فيه الاقتضاء، أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، أو قل أن الأمر، تعبير صاحب الكفاية رحمه الله، خلنا نشوف تعبيره، التعبير الاتيان بالمأمور به على وجهه، المأمور به بالأمر الاضطراري على وجهه، يعني بمراعاة جميع الأجزاء والشرائط، هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟ هاي العبارة مالت صاحب الكفاية وين تشير؟ يشير إلى أن البحث بحث عن الدلالة اللفظية للملازمة العقلية. الجواب أنه يشير إلى اندراج هذا البحث في الملازمة العقلية. ليش؟ لأن كلمة الاقتضاء في عبارة صاحب الكفاية معناها العلية والتأثير، مو الكشف والدلالة. عندما قال أن الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي، يعني هل يؤثر ويثبت الإجزاء لنا؟ هل هو علة للإجزاء؟ يعني هل هناك ملازمة بينه وبين الإجزاء عقلا؟ لو ماكو ملازمة عقلية. هذا هو مقصود صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ما يقصد الدلالة والكشف، مو أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يكشف ويدل على الإجزاء حتى تكون الدلالة لفظية، أبدا، وهذا مقصوده. ولذلك هو رحمه الله صرح بذلك صاحب الكفاية، قال أنا أحكي عن العلية والتأثير، ما أحكي عن الدلالة والكشف. نعم. وبالتالي إذن صاحب الكفاية يقول بمقالتنا، أو إحنا نقول بمقالته، يعني هاي المسألة وين نخليها؟ نخليها مباحث الألفاظ، لأن البحث مو عن الدلالة اللفظية عليكم السلام. نخليها وين؟ نخليها من المباحث العقلية، لأن نبحث فيها عن الملازمة. تلاحظون كيف؟ نعم. عند المتقدمين كان أكو تعبير، عند كثير من المتقدمين كان يقولون أن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا، هذا التعبير يناسب البحث اللفظي، يعني أن الأمر كصيغة أمر مثلا هل يقتضي يعني هل يدل على الإجزاء وأن ما أتيت به من في حال الاضطرار يجزئك عن المأمور به في حال الاختيار؟ بل بناء على ذاك التعبير الوارد عند بعض المتقدمين أو عند كثير من المتقدمين، نعم كن نشيل هاي المسألة نخليها وين؟ مباحث الفا. لكن المتأخرين يعتقدون أن البحث فيها بحث عن الملازمة وعن الدلالة اللفظية، وبالتالي مكان المباحث العقلية. زين الشيخنا وين نبحثها؟ قال لازم نخليها أبحاث مستقلة للمباحث العقلية. مو صحيح أن نسوي مثل ما سوى المتقدمون والمتأخرون، فجعلوا هذه المسألة وغيرها من المباحث العقلية جعلوها في مباحث الألفاظ. فإذا حق هذه المسألة أن تذكر في المباحث العقلية لا في مباحث الألفاظ. هم ذكرها مع أنه يعتقد أن البحث حقيقته في هاي المسألة بحث عن الملازمة العقلية، مع ذلك ذكرها في مباحث الألفاظ. باب الاستطراد ما إلها مكان. تلميذه المحقق الإصفهاني أوجد منهجية خاصة، السيد الشهيد رحمه الله أوجد منهجية هم خاصة به رحمة الله عليه، وأفرد الدليل العقلي كليا عن الدليل الشرعي. هذا تمام البحث في التصدير الذي ذكره المصنف رضوان الله عليه. أكو فد شيء بالهامش بعدين بالتطبيق أنا أشير إليه. المسألة الأولى الإجزاء، تصدير. لا شك في أن المكلف إذا أتى بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب، شنو معنى هاي العبارة يفسرها رحمه الله؟ شنو معنى أتى بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب؟ ما هو الوجه المطلوب؟ بمعنى أتى، أي أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به المولى جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء والشرائط. جاب كل أجزاء وشرائط، وهذا معنى على وجهه. إذا وردت عبارة على وجهه هذا معنى، يعني جاء به جامعا لكل الأجزاء والشرائط المعتبرة شرعية أو عقلية، سواء كانت تلك الشرائط شرعية أو عقلية. شرائط الشرعية مثل الاستقبال بالنسبة للصلاة، مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. عقلية مثل قصد الامتثال، قصد القربة بالنسبة للصلاة. حينئذ فإذا جاء بالمطلوب به على الوجه المطلوب، المطلوب على الوجه المطلوب، فإن هذا الفعل منه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الأمر. ما أتى به هو امتثال لذلك الأمر. فإذا كان أتى بالمأمور به بالأمر الواقعي فقد امتثل الأمر الواقعي. الأمر الاختياري امتثل الأمر الاختياري، الاضطراري امتثل الأمر الاضطراري، الظاهري امتثل الأمر الظاهري. سواء كان الأمر اختياريا واقعيا أو اضطراريا وهو واقعي أيضا أو ظاهريا، وليس في هذا خلاف أو لا يمكن أن يقع فيه الخلاف. إذن الفائدة الأولى اللي نذكرها هذه أن هذا امتثال، هاي النقطة الأولى. اثنين، لاحظوا
بالاضطرار مو راح نفقد بعض الشرائط،
بالاضطرار راح نفقد الشرائط بلحاظ الاختيار، وتكون هناك شرائط بلحاظ نفس ذلك الأمر الاضطراري. لاحظوا مثلا أنا فقدت الماء، صار عندي انتهى عندي الأمر الاختياري وهو الوضوء،
يعني إجا أمر جديد،
إجا أمر جديد ذاك انتهت بعد فعليته، إجا أمر جديد. هذا الأمر الجديد يريد من عدة التيمم، هذا إلى شرائط الخاصة بي، إلى شرائط الخاصة بي. هاي من ضمن شرائط مثلا أن تيأس من الحصول على الماء في داخل الوقت، من هالقبيل. هاي الشرائط، أكو شرائط بالتراب مثلا، مهم أكو شرائط خاصة. هذه الشرائط إذا امتثلتها كلها، جبتها كلها هي والأجزاء كاملة، حينئذ أنا امتثلت هذا الأمر الاضطراري، تلاحظون بشرائطه هو. فإذا لا شك في حصول الامتثال، واحد. اثنين، كذا لا شك في هذه الحالة ولا خلاف في أن هذا الامتثال على تلك الصفة مراعاة لكل الأجزاء والشرائط، يجزئ ويكتفى به عن امتثال آخر. صمعت ما له معنى أن تقوم تتيمم مرة ثانية امتثالا للأمر بالتيمم، ما له معنى حسب الفرض، عفوا، لأن المكلف حسب الفرض. لم عندما ما حصل ماء وعند تراب اتيمم بهذا التراب وامتثل الأمر الاضطراري، قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب. أي تكليف؟ التكليف بالأمر الاضطراري، التكليف بالتيمم. كذلك هذا نفس الكلام جيبه بالنسبة إلى الاختياري. يعني إذا المكلف توضأ، حينئذ لا معنى لأن يتوضأ مرة ثانية امتثالا لذلك الأمر الذي امتثله في المرة الأولى. معنى لذلك مرة يتوضأ نور على نور بمعنى الاستحباب، ذاك أمر آخر، ذاك بأمر آخر ورد. أما لا يتوضأ امتثالا لنفس الأمر الذي امتثله أولا، لا معنى لذلك. هذا اثنين. وحينئذ، هاي النقطة الثالثة اللي كنت أشير إليها، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه، يسقط ذلك الأمر، الأمر الواقعي الذي امتثله يسقط، الأمر الاضطراري الذي امتثله يسقط، الأمر الظاهر الذي امتثله يسقط، لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه. يا هو اللي حصل الغرض، عندما أتى المكلف بالمتعلق خارجا بمتعلق ذلك الأمر فقد حصل الغرض المولوي منه من ذلك الأمر، وانتهى أمده، وانتهى أمد ذلك الأمر بحصول غرضه. ويستحيل أن يبقى ذلك الأمر بعد حصول غرضه. هذا ويستحيل تعبير آخر عن السقوط، سقط لحصول الغرض، ويستحيل أن يبقى يعني يسقط بعد حصول غرضه تعبير آخر. هاي الواو مفسرة، وما كان قد دعا إليه هو الغرض، بعد حصول الغرض وبعد حصول ما كان قد دعا إلى هذا الأمر الذي يدعو إلى هذا الأمر، من هو الغرض؟ يستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه وما كان قد دعا إليه لانتهاء أمد دعوته، دعوة ذلك الأمر وتحريك ذلك الأمر. متى ينتهي الأمد؟ ينتهي بحصول غايته الداعية إليه، حصول الغرض الذي يحرك الذي يحرك المولى نحو ذلك الأمر. فإذا يسقط ويستحيل أن يبقى إلا إذا جوزنا المحال. يبقى إذا قلنا أن المحال جائز. ما هو المحال؟ وهو حصول المعلول بلا علة. بعد هذا معلول علة ما موجودة، العلة هي الغرض، وبعد ما عدنا علة الغرض انتهى وذهب وتحقق، لا وجود للعلة. فإذا طبعا المقصود بالعلة العلة الغائية، فحينئذ لا وجود للمعلول. إذن هذا كله خارج عن محل الكلام، هذا مو محل خلاف، أن الإتيان بالمأمور به أيا كان يكون امتثالا لنفس ذلك الأمر، أيا كان ذلك الأمر، هذا ليس محلا للخلاف، وإنما وقع الخلاف هذا محل النزاع راح نقول الآن، أو يمكن أن يقع. بالنسبة للهامش هناك بحث آخر يقول المصنف رحمه الله، بل هذا المقدار ما بي خلاف، وإنما أكو خلاف في مسألة أخرى تختلف عن مسألتنا، مو مسألة الإجزاء، وهو الامتثال بعد الامتثال، يعني تبديل الامتثال بامتثال آخر. هذا ممكن لو مو ممكن أن يقع فيه الخلاف. المصنف يقول بلي هاي مسألة ثانية، هاي مو مسألة الإجزاء. أنا جبت مي لوالدي، والدي قال لي جيب لي مي، جبت له قال أريد مي بارد، جبت له مي بارد خليته يمه، هو مستمر يحكي، ورفد نص ساعة أنا بهوى عشفته بعد ما شارب المي. أقدر أبدل الامتثال مقام أبدل امتثال مقام امتثال، أشيل ذاك المي وأجيب مي بارد بمكانه لو لا؟ هذا وين مثل نمثله بالشرعيات. أنا صليت هنا صلاة الظهر، كنت تعبان، رجعت للبيت إجتني حالة أخرى معنوية، كنت خلنا أقوم أتوضى وأصلي مرة ثانية صلاة الظهر، أقدر لو ما أقدر؟ طبعا بعد شنو أنا قاعد أجيب ميزة، قاعد أجيب ميزة. بل هذا محل الخلاف، يمكن أن يوجه هذا الخلاف ويقال أن الفرد الذي تريد أن تأتي به فيه ميزة يمتاز بها عن الفرد السابق عن الامتثال السابق. ليش؟ هذا الغرض اللي كان الذي دعا المولى إلى أن يأمرك بالصلاة، هذا الغرض كن نفترض موجود بعده، أنا أريد أمتثل ذاك الغرض، أوجد امتثال آخر، باعتبار أن الصلاة اللي أرد أجيبها الآن فيها حالة معنوية أكثر من الصلاة اللي جبتها سابقا، والغرض بعده موجود، فأنا أريد أحقق الغرض مرة ثانية بمصداق أفضل، أقدر لو ما أقدر. والدي يريد يشرب المي البارد، هذا المي صار حار، جبت له أنا امتثلت، وما يقدر يعاقبني وما يقدر يعاتبني. ها الافتراض هذا، لو افترضنا يوجد الغرض، حينئذ أقدر أشيله وأجيب المي. في مثال الماء الغرض واضح، في مثال الماء الغرض واضح، أقدر لو ما أقدر بلي أقدر. حينئذ الشرعيات خلي يصير مثل مثال الماء، الشرعيات مثل قالوا إحنا عندنا مثال شرعي، خل نجيب لكم إياه. صليت فرادة، مشيت لقيت المؤذن يصيح بالمسجد قد قامت الصلاة، يعني الإمام هذا بعد ما مصلي، يستحب أن أطب أصلي صلاة الظهر جماعة اللي صليتها فرادة، هذا امتثال بعد الامتثال، أو قل تبديل الامتثال بامتثال آخر، يصير لو ما يصير، هذا قرينتنا على أنه يصير. مثال عرفي تبديل المي الحار بالبارد، مثال شرعي تبديل الصلاة الجماعة تبديل صلاة الفرادة بصلاة جماعة. خب فإذا هذا ممكن. المصنف يقول في الحقيقة هذا يحتاج إلى دليل خاص، دليل خاص يثبت وجود الغرض، دليل خاص يثبت وجود الغرض، ومنين نجيب هذا الدليل؟ في مثال العرفيات بلي الدليل الأمر عرفي، هذا يريد أبوي يشرب ماء بارد، الغرض بعد قائم واحتر الماء، أقدر أبدل. بس هذا شلون نجيبه؟ منين نجيب الدليل بالشرعيات؟ شلون نجيبه؟ نعرف الغرض بعد موجود. مثال تبديل صلاة الفرادة بصلاة جماعة، هذا يمكن أن نوجه، نقول أنه هذا أمر جديد، ونفس الأمر بالصلاة السابقة، الأمر السابق بالصلاة اللي أنا امتثلته، امتثالي خلاص حقق الصلاة، لكن أكو أمر مولوي جديد، إذا لقيت صلاة، إذا تريد تصلي جماعة بعد صلاة الفراد، بعد صلاتك الفرادة فصلي، هذا أمر جديد وله مصلحته الخاصة، تلاحظون كيف؟ ويمكن أن نوجه أصلا هذه الرواية، نقول ترى هنا المقصود من هذه الرواية أنه صلينا فرادة ونصلي جماعة، المولى يختار واحدة من عندهم، لو يختار الامتثال الفرادة أو يختار الامتثال الجماعة أحبهما إليه، يختار أحد الصلاتين إليه، صلاة الفرادة أو الجماعة، هي اللي أفضل نصليها المكلف وثوابها أكثر، هو اللي راح يختارها ويسجلها في سجله هذا العهد. يقول المصنف بس هاي مسألة مو إجزاء، هاي المسألة مو إجزاء وما يبحثونها في بحث الإجزاء، هاي يخلونها في بحث الأوامر، تبديل الامتثال بعد الامتثال يبحثونها هناك، لكن مو هي مسألة الإجزاء. خلي أطبقها لكم. قال وإذا صح أن يقال شيء في هذا الباب، أي باب مقصود أنه في الواحد يسوي امتثال آخر بعد الامتثال الأول، فليس فيه إجزاء المأتي به الصلاة الأولى والاكتفاء بامتثال الأمر، بحثنا هنا هذا البحث الجديد مو بحث في الإجزاء، فإن هذا قطعي كما قلنا في المتن، وإنما الذي يصح أن يقال ويبحث عنه ففي جواز الامتثال مرة أخرى بدلا عن الامتثال الأول، على وجه يلغى الامتثال الأول، يلغى الامتثال الأول ويكتفى بالامتثال الثاني، وهو خارج عن مسألة الإجزاء، هي مسألة غريبة أخرى أجنبية عن مسألة الإجزاء، ويعبر عنه عن تبديل الامتثال في لسان الأصوليين بقولهم تبديل الامتثال بالامتثال. وقد يتصور الطالب أن هذا لا مانع منه عقلا، كيف؟ بأن يتصور أن هناك حالة منتظرة بعد الامتثال الأول. شنو معنى حالة منتظرة؟ يعني الغرض بعد قائم ولم ينتهي، بمعنى أن نتصور أن الغرض من الأمر لم يحصل بمجرد الامتثال الأول، الغرض اللي دعا المولى أن يوجب الصلاة بعده ما زال قائما، فلا يسقط عنده الأمر ما دام الغرض موجود، الأمر إذن لم يسقط، بل يبقى مجال لامتثاله ثانيا، لا سيما إذا أكو ميزة بالامتثال الثاني، إذا كان الامتثال الثاني أفضل، هكذا قد يتصور الطالب. ويساعد على هذا التصوير أنه قد ورد في الشريعة مؤيد مساعد على هذا التصوير. ما الذي ورد؟ ما يؤيد ذلك بظاهره، مثل ما ورد في باب إعادة من صلى فرادى عند حضور الجماعة، إن الله تعالى يختار أحبهما إليه. والحق عدم رأي المصنف، والحق عدم جواز تبديل امتثالي بامتثال آخر، ما يصير، الغرض تحقق انتهى. لأن الإتيان بالمأمور به بحدوده وقيوده علة تامة لحصول الغرض. أنا قلت لكم إذا باقي الغرض فبها ونعمة. المصنف لا يقول أصلا ما معقول، ما يمكن أصلا، أنت من جبت الفرد المذكور في الصلاة، في الصلاة الأولى، ما تقدر تبدل الامتثال بامتثال آخر، ما ممكن. هذا جبت علة تامة لحصول الغرض، ما دام كل الأجزاء والشرائط موجودة، هذا علة تامة لحصول الغرض. الإتيان بالمأمور به بحدوده وقيوده، يعني بجميع أجزائه وشرائطه، علة تامة لحصول الغرض. قطعا الغرض حصل، فلا تبقى حالة منتظرة بعد الامتثال الأول. ماكو حالة منتظرة، يعني ما يبقى الغرض بعد موجود أبدا، ما يبقى فاعل أبدا، انتهى، حصل وانتهى وتم. فيسقط الأمر لانتهاء يمده بحصول غرضه كما قلنا في المجمع. شو سوي للرواية شيخنا المظفر؟ قال وأما ما ورد في جواز ذلك فيحمل، هاي قضية الرواية مالت الصلاة الجماعة، فيحمل على استحباب الإعادة بأمر آخر ندبي، بأمر آخر ندبي. وينبغي أن يحمل قوله عليه السلام، إذن هذا استحباب. زين شنو هذا يختار أحبهما إليه، يختار أحبهما إليه، نحمله على أن المراد أن الله تبارك وتعالى يختار ذلك في مقام إعطاء الثواب والأجر، لا في مقام امتثال الأمر الوجوبي بالصلاة، وأن الامتثال يقع بالثاني. لا، إذا وجد أن الصلاة الجماعة ثوابها أكثر من صلاته الفرادى، لو وجد ذلك فحينئذ يعطيه ثواب الجماعة على صلاته الفرادى. تقول شلون؟ قول كيف المولى، كيف هو اللي يوزع الثواب لو إحنا؟ وبركة الله سبحانه وتعالى ولطفه يقول أنا بكيفي أعطي الثواب بهذا المقدار. وإنما وقع الخلاف، إذن مسألة الإجزاء في الفرد المذكور ما تجي، ما نجي نبحث الفرد البحث المذكور في باب الإجزاء أصلا، ما أن السؤال في باب الإجزاء، أن من أتى بالمأمور به بالأمر الواقعي فقد أجزأه عن ذلك الأمر الواقعي، تحقق الانتهاء، هذا خارج عن بحثنا. وإنما وقع الخلاف أو يمكن أن يقع في مسألة الإجزاء فيما إذا كان هناك أمران، أمر أولي واقعي اختياري، من قال أولي قصد اختياري هنا، أمر اختياري واقعي لم يمتثله المكلف، إما لتعذره عليه أو لجهله به، تعذره عليه ثم يقدر يؤدي، يحتاج إلى مي حتى يتوضأ، ومي ما أكو أصلا، فهو متعذر عليه. التعذر غير التعسر، التعذر يعني أصلا ما يقدر يأتي بالمتعلق، أصلا مي ما أكو حتى يتوضأ، أو لجهله به، هذا في مثل صلاة الظهر، أنا ما جبته لأنه كنت جاهل بي، عبالي صلاة الجمعة هي الواجبة، رواية ابن سينان قالت لي صلاة الجمعة هي الواجبة، فأنا كنت جاهل بوجوب صلاة الظهر في ظهر الجمعة. فيوجد أمران، أمر أولي واقعي لم يمتثله المكلف إما لتعذره عليه أو لجهله به، هذا الأمر الأول. وأمر ثانوي، أمر ثانوي إما اضطراري واقعي في صورة تعذر الأول، هذا اللي امتثله كان هو التيمم أو الصلاة من جلوس، وإما ظاهري ثانوي ظاهري مثل صلاة الجمعة، هذا جاب المكلف في صورة الجهل بالأول، الجهل بالحكم الأولي الواقعي اللي هو صلاة الظهر حينئذ. فإنه إذا امتثل المكلف هذا الأمر الثانوي الاضطراري أو الظاهري ثم زال العذر والاضطرار، أو زال الجهل وانكشف الواقع، العذر راه الجهل راه، صح الخلاف وأتى النزاع في كفاية ما أتى به امتثال للأمر الثاني عن امتثال الأمر الأول اللي جبته امتثالا للأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختيار، ما جئت به امتثالا للأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي لولا اللي ما جبته أصلا، امتثالا للأمر الثاني عن امتثال الأمر الواقع الأول وإجزائه عنه إعادة في داخل الوقت إذا ارتفع العذر أو ارتفع الجهل في داخل الوقت، وقضاء إذا ارتفع العذر والجهل في خارج الوقت. ولأجل هذا عقدتها، ولأجل هذا الخلاف والنزاع عقدت هذه المسألة مسألة الإجزاء. هاي النقطة الأولى، أعرفنا محل النزاع. النقطة الثانية هاي وين نخليها؟ نخليها مباحث الألفاظ لو مباحث العقلية؟ قال نخليها مباحث العقلية. ليش نخليها؟ لأنه حقيقتها بحث عن الملازمة، وحقيقتها حقيقة هذه المسألة هي البحث عن ثبوت الملازمة عقلا. هل توجد ملازمة بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وبين الإجزاء عن الأمر الاختياري لولا؟ بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري وبين الإجزاء والاكتفاء به بذلك المأتي به عن امتثال الأمر الأولي الاختياري الواقعي. إذن حقيقتها هي البحث عن ثبوت الملازمة عقلا. وقد عبر بعض علماء الأصول المتأخرين عن هذه المسألة بقوله صاحب الكفاية: هل الإتيان بالمأمور به على وجهه، يعني بمراعاة جميع الأجزاء والشرائط، يقتضي الإجزاء؟ يقتضي شنو معنى الاقتضاء؟ راح يفسر المصنف. أو لا يقتضي الإجزاء، والمراد من الاقتضاء في كلامه، هذا تفسير نفس صاحب الكفاية، قال أنا أقصد بالاقتضاء هذا المعنى، والمراد من الاقتضاء في كلامه الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير، هذا معنى الاقتضاء بمعنى العلية يعني أن الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو علة للإجزاء، هل يؤثر في الإجزاء، أو قل بعبارة أدق هل يستلزم الإجزاء، هذا معنى، أي إنه هل يلزم عقلا من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء وقضاء أو لا. فإذا بحثنا عن الملازمة، ومن هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقلية، مسألتنا تدخل في باب الملازمات العقلية يعني بالمباحث العقلية، لأن حقيقتها بحث عقلي مو بحث لفظي، على ما حررنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية. عندما بحثنا عن الملازمات العقلية في بداية الجزء الثاني هناك ذكر شنو معنى الملازمات العقلية، واضح عندكم أعتقد واضح، ولا وجه لجعل هذه المسألة من باب مباحث الألفاظ كما صنعه عامة أصوليين، لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية. أصلاً إحنا ما نبحث عن الإجزاء لأن صيغة الأمر تدل على الإجزاء، أبداً هذا مو بحثنا، هذا خطأ، صيغة الأمر لا تدل على الإجزاء ولا تدل على عدم الإجزاء. بحثنا هل توجد ملازمة عقلية أو لا توجد ملازمة عقلية، وعلينا أن نعقد وعدنا قرينتنا أنه الوجوب إذا الأمر يدل على الأمر يقتضي الإجزاء أو لا. زين إذا جانا وجوب، إذا امتثلت واجب قد ثبت وجوبه بالدليل العقلي، ما عندي هنا بعض صيغة أمر، ثبت وجوبه بالإجماع، ما عندي صيغة أمر، ما عندي لفظ، فإذا المبحث شامل لغير الألفاظ، وعلينا أن نعقد البحث في مقامين، في مسألة الإجزاء في مقامين: الأول في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري، الصلاة عن جلوس، صلاة تيمم. الثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري، أنا صليت الظهر وبالحقيقة كان الواجب هو صلاة الجمعة. المقام الأول إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.